نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. في حلقة اليوم سنتابع بنعمة الرب دراستنا للسفر الثاني من أسفار العهد القديم، إذ سنصغي إلى دراسة تفسيرية لسفر الخروج من إعداد الراعي تشاك سميث. لقد قرأنا في الحلقة السابقة مجموعة من الأحكام التي أعطاها الله للقضاة في زمن موسى بوصفهم ممثلين له في تنفيذ هذه الأحكام على الشعب، وقد كانت الأحكام التي قرأناها تختص بالعبيد العبرانيين. وفي حلقة اليوم سنقرأ المزيد من الأحكام المختصة بالأضرار الشخصية وحماية الأملاك والمسؤولية الاجتماعية. نترككم الآن أصدقائنا المستمعين مع درس جديد من سفر الخروج ابتداء بالأصحاح 21 والعدد 12. هذا الدرس أعده لنا الراعي تشاك سميث، ويقدمه لنا زميلنا سامح سمير.
نقرأ في سفر الخروج الأصحاح 21 في العددين 12 و13: من ضرب إنسانا فمات يقتل قتلا، ولكن الذي لم يتعمد بل أوقع الله في يده فأنا أجعل لك مكانا يهرب إليه. إذن كانت عقوبة الإعدام تنفذ في حالات القتل المتعمد فقط، أما إذا كان القتل غير متعمد فيمكن للقاتل أن يهرب إلى ملاذ آمن لكي يتجنب انتقام أهل القتيل. وقد عين الرب مدنا يمكن للقاتل غير المتعمد أن يلجأ إليها للنجاة بنفسه، فإن بقي في واحدة من تلك المدن فإنه يبقى آمنا، أما إذا غادرها فإنه قد يتعرض لانتقام أهل القتيل. وقد عرفت تلك المدن الآمنة بمدن الملجأ. ثم نقرأ في العدد 14: وإذا بغى إنسان على صاحبه ليقتله بغدر فمن عند مذبحي تأخذه للموت. الحديث هنا يختص أيضا بحكم القتل المتعمد، فإن تعمد إنسان أن يقتل إنسانا آخر فإن عقابه سيكون الموت حتى إن احتمى بمذبح الله. بعبارة أخرى، لا يمكن لمن يقتل إنسانا آخر قتلا متعمدا أن يلتجئ إلى مدن الملجأ التي عينها الله، بل إنه لا يستطيع في هذه الحالة أن يحتمي حتى بمذبح الله. ثم نقرأ في الأعداد من 15 إلى 17: ومن ضرب أباه أو أمه يقتل قتلا، ومن سرق إنسانا وباعه أو وجد في يده يقتل قتلا، ومن شتم أباه أو أمه يقتل قتلا. نجد هنا يا صديقي أسبابا أخرى يعاقب عليها فاعلها بالموت، فمن ضرب أباه أو أمه فإنه يقتل قتلا، ومن يخطف إنسانا ويبعه أو يجعله عبدا لديه فإنه يستحق عقاب الموت، ومن شتم أباه أو أمه فإنه يقتل قتلا أيضا. ثم نقرأ في الأعداد من 18 إلى 21: وإذا تخاصم رجلان فضرب أحدهما الآخر بحجر أو بلكمة ولم يقتل بل سقط في الفراش، فإن قام وتمشى خارجا على عكازه يكون الضارب بريئا، إلا أنه يعوض عطلته وينفق على شفائه. وإذا ضرب إنسان عبده أو أمته بالعصا فمات تحت يده ينتقم منه، لكن إن بقي يوما أو يومين لا ينتقم منه لأنه ماله. إذن مستمعي الأحباء، في حال تعطل الإنسان عن عمله بسبب تعرضه للاعتداء أو الضرب، يجب على المعتدي أن يعوض ذلك الشخص عضلته وأن يدفع نفقات علاجه. وإن ضرب إنسان عبده أو أمته بالعصا ضرباً أفضى إلى الموت فإنه يعاقب. أما إذا بقي العبد حياً يوماً أو يومين فإن الضارب لا يعاقب، لأن بقاءه حياً هو برهان قوي على أن سيده لم يكن ينوي قتله بل تأديبه فقط. فلا يعقل أن يقدم السيد على قتل عبده قتلاً متعمداً، لأنه سيخسر المال الذي دفعه لشرائه. ثم نقرأ في الأعداد من 22 إلى 25: وإذا تخاصم رجال وصدموا امرأة حبلى فسقط ولدها ولم تحصل أذية، يغرم كما يضع عليه زوج المرأة ويدفع عن يد القضاة، وإن حصلت أذية تعطي نفسا بنفس وعينا بعين وسنا بسن ويدا بيد ورجلا برجل وكيا بكي وجرحا بجرح ورضا برض. فقد يحدث أن يتضارب رجال في الطريق أو السوق فيصدمون امرأة حاملا، فإن فقدت جنينها بسبب تلك الحادثة من غير أن تتأذى، ينبغي لمن صدمها أن يدفع الغرامة التي يطالب بها الزوج. وإن حدث خلاف على تلك الغرامة، ينبغي الرجوع إلى القضاء لتحديد قيمة الغرامة. أما إن تأذت المرأة الحامل نتيجة اصطدام أحد هؤلاء الرجال بها، فإن الغرامة تقدر وفقاً للضرر الذي حصل. ونقرأ هنا مستمعية عن شريعة العين بالعين والسن بالسن. الحقيقة هي أن هذه الشريعة أعطيت في ذلك الوقت لكي لا ينتقم الإنسان لنفسه أو قريبه انتقاما مضاعفا، ولم يكن يسمح للشخص المتضرر أن ينتقم لنفسه، بل كان ذلك يتم من خلال القضاة الذين يقررون العقوبة المناسبة وفقا للضرر الحاصل. وكما نعلم يا صديقي، فقد قال يسوع في إنجيل متى الأصحاح الخامس من العدد 38 إلى 41: سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن، وأما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشر، بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا، ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا، ومن سخرك ميلا واحدا فاذهب معه اثنين. ثم نقرأ في العددين 26 و27: وإذا ضرب إنسان عين عبده أو عين أمته فأتلفها يطلقه حرا عوضا عن عينه، وإن أسقط سن عبده أو سن أمته يطلقه حرا عوضا عن سنه. نرى هنا يا أحبائي أنه إذا ضرب إنسان عبده على عينه فأتلفها، يجب عليه أن يطلقه حراً عوضاً عن عينه، والحكم نفسه يصح إن خسر العبد سنه. ثم نقرأ في الأعداد من 28 إلى 32: وإذا نطح ثور رجلاً أو امرأة فمات، يرجم الثور ولا يؤكل لحمه، وأما صاحب الثور فيكون بريئاً، ولكن إن كان ثوراً نطاحاً من قبل وقد أشهد على صاحبه ولم يضبطه فقتل رجلاً أو امرأة فالثور يرجم وصاحبه أيضاً يقتل. إن وضعت عليه فدية يدفع فداء نفسه كل ما يوضع عليه، أو إذا نطح ابناً أو نطح ابنة فبحسب هذا الحكم يفعل به. إن نطح الثور عبداً أو أمة يعطي سيده 30 شاقل فضة والثور يرجم. نرى هنا أن مالك الثور كان مسؤولاً عن الأضرار أو الأذية التي قد يتسبب بها ثوره، وفي حالات معينة كان الثور يرجم وصاحبه يقتل، ولكن كان بإمكان صاحب الثور أن يدفع الدية فداء نفسه. ونقرأ هنا أنه إذا نطح الثور عبدا أو أمة فإن صاحبه يدفع 30 قطعة فضة تعويضا لمولاه، أما الثور فيرجم. وهذا يذكرنا يا أحبائي بأن يسوع بيع بثمن عبد، إذ نقرأ في إنجيل متى الأصحاح 26 من العدد 14 إلى 16: حينئذ ذهب واحد من 12 الذي يدعى يهوذا الإسخريوطي إلى رؤساء الكهنة وقال: ماذا تريدون أن تعطوني وأنا أسلمه إليكم؟ فجعلوا له 30 من الفضة. ومن ذلك الوقت كان يطلب فرصة ليسلمه. ثم نقرأ في سفر الخروج الأصحاح 21 من العدد 33 إلى 36: وإذا فتح إنسان بئرا أو حفر إنسان بئرا ولم يغطه، فوقع فيه ثور أو حمار، فصاحب البئر يعوض ويرد فضة لصاحبه، والميت يكون له. وإذا نطح ثور إنسان ثور صاحبه فمات، يبيعان الثور الحي ويقتسمان ثمنه، والميت أيضا يقتسمانه. لكن إذا علم أنه ثور نطاح من قبل ولم يضبطه صاحبه، يعوض عن الثور بثور، والميت يكون له. يمكننا أن نرى من خلال هذه الأحكام أن الرب يحسب الإهمال خطية تستوجب العقاب. ننتقل الآن عزيز المستمع إلى الأصحاح 22 من سفر الخروج، فنقرأ في الأعداد من 1 إلى 4: إذا سرق إنسان ثورا أو شاة فذبحه أو باعه، يعوض عن الثور 5 ثيران وعن الشاة 4 من الغنم. إن وجد السارق وهو ينقب فضرب ومات فليس له دم، ولكن إن أشرقت عليه الشمس فله دم، إنه يعوض. إن لم يكن له يباع بسرقته. إن وجدت السرقة في يده حية، ثورا كانت أم حمارا أم شاة، يعوض ب2. إذن نقرأ هنا يا أحبائي مجموعة من الأحكام المختصة بحماية أملاك الآخرين، وهذه الآيات تتحدث عن سرقة الحيوانات. لعلك لاحظت يا صديقي أن السارق في الحالة الأولى قد ضبط بعد أن ذبح الثور الذي سرقه أو باعه، وفي هذه الحالة يجب عليه أن يعوض عن الثور 5 ثيران. وإن كان قد سرق شاة فذبحها أو باعها، يجب عليه أن يعوض عنها 4 من الغنم. أما في الحالة الثانية فإن السارق ضبط قبل أن يذبح أو يبيع الحيوان الذي سرقه، وفي هذه الحالة فإنه يعوض ب2. نلاحظ هنا أيضا أنه إذا ضبط السارق وهو ينقب ليلا وضرب فمات، يذهب دمه هدرا، ولكن إن ضبط بعد شروق الشمس وهو ينقب وضرب حتى قتل، يكون الضارب مطالبا بدمه. لماذا؟ بسبب عامل الظلام والمفاجأة في الليل، وبسبب عدم توفر المساعدة في الليل كما هي في النهار. ثم نقرأ في 5: إذا رعى إنسان حقلا أو كرما وسرح مواشيه فرعت في حقل غيره، فمن أجود حقله وأجود كرمه يعوض. وهذا الحكم يختص يا صديقي بالتعويض عن حقل إنسان آخر أو كرمه في حال عدم الاهتمام به كما يجب. ثم نقرأ في 16-15: إذا خرجت نار وأصابت شوكا فاحترقت أكداس أو زرع أو حقل، فالذي أوقد الوقيد يعوض. إذا أعطى إنسان صاحبه فضة أو أمتعة للحفظ فسرقت من بيت الإنسان، فإن وجد السارق يعوض ب2، وإن لم يوجد السارق يقدم صاحب البيت إلى الله ليحكم، هل لم يمد يده إلى ملك صاحبه؟ في كل دعوى جناية من جهة ثور أو حمار أو شاة أو ثوب أو مفقود ما، يقال إن هذا هو، تقدم إلى الله دعواهما، فالذي يحكم الله بذنبه يعوض صاحبه باثنين. إذا أعطى إنسان صاحبه حمارا أو ثورا أو شاة أو بهيمة ما للحفظ، فمات أو انكسر أو نهب وليس ناظر، فيمين الرب تكون بينهما، هل لم يمد يده إلى ملك صاحبه، فيقبل صاحبه فلا يعوض، وإن سرق من عنده يعوض صاحبه، إن افترس يحضره شهادة، لا يعوض عن المفترس. وإذا استعار إنسان من صاحبه شيئا فانكسر أو مات وصاحبه ليس معه يعوض، وإن كان صاحبه معه لا يعوض، إن كان مستأجرا أتى بأجرته. إذن مستمعي، نجد هنا أحكاما أخرى تختص بحماية ممتلكات الآخرين، ونلاحظ أن المبدأ العام في هذه الحالات هو التعويض. وفي حالات معينة كان المدعي والمدعى عليه يذهبان إلى القضاء للنظر في الدعوة. ثم نقرأ في الأعداد من 16 إلى 24: وإذا راود رجل عذراء لم تخطب فاضطجع معها يمهرها لنفسه زوجة، إن أبى أبوها أن يعطيه إياها يزن له فضة كمهر العذارة، لا تدع ساحرة تعيش، كل من اضطجع مع بهيمة يقتل قتلا، من ذبح لآلهة غير الرب وحده يهلك، ولا تضطهد الغريب ولا تضايقه لأنكم كنتم غرباء في أرض مصر، لا تسأ إلى أرملة ما ولا يتيم، إن أسأت إليه فإني إن صرخ إلي أسمع صراخه فيحمى غضبي وأقتلكم بالسيف، فتصير نساؤكم أرامل وأولادكم يتامى. نحن هنا يا صديقي أمام مجموعة من الأحكام المختصة بالعلاقات، فإذا راود رجل عذراء غير مخطوبة وعاشرها يدفع مهرها ويتزوجها، أما إذا أبى والدها قطعيا أن يزوجها منه يتحتم عليه أيضا أن يدفع له مهر العذارة. وسوف نقرأ عند دراستنا لسفر التثنية أن عقاب الزنا مع فتاة مخطوبة أو متزوجة هو الموت. والكتاب المقدس يعلم يا أحبائي أن الابتعاد عن الرب هو زنا بالمعنى الروحي. لذلك فإننا نقرأ في هذه الآيات عن أحكام من يتعامل بالسحر ومن يذبح لآلهة غريبة. ونقرأ هنا أيضا أحكاما تختص بمعاملة الغريب والأرملة واليتيم، ويعلن الرب غضبه على أي شخص يسيء إلى الأرامل واليتامى. ثم نقرأ في الأعداد من 25 إلى 27: إن أقرضت فضة لشعب الفقير الذي عندك فلا تكن له كالمرابي، لا تضع عليه ربا، إن ارتهنت ثوب صاحبك فإلى غروب الشمس ترده له، لأنه وحده غطاؤه، هو ثوبه لجلده، في ماذا ينام؟ فيكون إذا صرخ إلي أني أسمع لأني رؤوف. إذن أحبائي، يوصي الرب شعبه بعدم أخذ فائدة على الأموال التي يقرضونها للفقراء والمعوزين، فينبغي أن يكون الهدف من إقراض المال لهؤلاء هو تقديم المساعدة لهم، أما من يضع ربا عليهم فإنه يزيد حالتهم سوءا. كذلك كان الثوب شيئا مهما لكل عبراني، وكان كل شخص عبراني يمتلك ثوبا واحدا فقط، لذلك إذا أخذ المرء ثوب شخص آخر كرهن يجب عليه أن يرده إليه قبل غروب الشمس. ثم نقرأ في العدد 28: لا تسب الله أي القضاء ولا تلعن رئيسا في شعبك. نجد هنا يا صديقي وصية واضحة تنهى عن شتم القضاء أو عن لعن رؤساء الشعب. ونحن نقرأ في العهد الجديد وتحديدا في الأصحاح الثاني من رسالة الرسول بولس إلى تيموثاوس: فأطلب أول كل شيء أن تقام طلبات وصلوات وابتهالات وتشكرات لأجل جميع الناس، لأجل الملوك وجميع الذين هم في منصب، لكي نقضي حياة مطمئنة هادئة في كل تقوى ووقار. وأخيرا نقرأ في سفر الخروج الأصحاح 22 من العدد 29 إلى 31: لا تؤخر ملء بيدرك وقطر معصرتك وأبكار بنيك تعطيني، كذلك تفعل ببقرك وغنمك. 7 أيام يكون مع أمه، وفي اليوم الثامن تعطيني إياه، وتكونون لي أناسا مقدسين، ولحم فريسة في الصحراء لا تأكلوا، للكلاب تطرحونه. هذه الأحكام تختص يا أحبائي بتقديم العشور والأبكار لله. وكنا قد قرأنا عن تقديم الأبكار في الأصحاح 13 من سفر الخروج. أما الغاية من كل هذه الشرائع والأحكام فواضح هنا إذ نقرأ: وتكونون لي أناسا مقدسين. وليت الرب يعطينا جميعا يا أحبائي أن نكون أناسا مقدسين، أي مفرزين ومخصصين ومكرسين له. آمين.
إن شرائع الله لا تعفينا من مسؤوليتنا الاجتماعية، فبوصفنا مؤمنين مسيحيين يجب علينا أن نعامل الآخرين معاملة عادلة، وأن نهتم باحتياجات الجميع من حولنا، ولا سيما الأرامل واليتامى. وينبغي لنا أن نعلم أننا نستطيع أن نفعل ذلك من خلال روح الله الذي يسكن فينا، وفكر المسيح الذي نفتكر فيه، وقلب الله الآب المحب. وفي الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث بمشيئة الرب دراسته لسفر الخروج. لذا صديقي المستمع، أرجو أن تكون برفقتنا. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
صلاتنا لأجلك صديقي المستمع هي أن تكون يد الله ممدودة عليك بالبركة دائما، وأن يعينك على أن تسلك في البر وقداسة الحق. فالله إله قدوس، وهو يوصينا أن نسلك في القداسة، إذ يقول: كونوا قديسين لأني أنا قدوس. وأخيرا صلاتنا لأجلك هي أن يشرق الله عليك بنوره العجيب، وأن يفيض بمحبته الإلهية في قلبك وحياتك. باسم فادينا ومخلصنا يسوع المسيح، آمين.
كل أدمعي ملأت قفري بالمياه، كم مرة غفرت لي أثام روحي التائبة، بنورك أرشدتني رددت نفسي التائهة، قلبي يهتف يا صخرتي أحبك، قلبي يهتف أحبك يا ملجئي أحبك، قلبي يهتف.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.